العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن مشروع استحداث الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة، أما الورقة الثانية فتتحدث عن محلة البتاوين وشناشيلها التي باتت توشك على الاندثار. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم كيف يمكن الحفاظ على الأحياء التراثية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم 0770 044 25 77 0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 26 وجرح 6 آخرين من قيادات تنظيم داعش في الأنبار، وفد من المعارضة المسلحة اليمنية يتجه إلى جنيف لمحادثات السلام، والمرصد السوري للحقوق الإنسان يؤكد أن ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية تتقدم في شمال شرق سوريا. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان يوم الاثنين مقتل وجرح العديد من قيادات تنظيم داعش في الأنبار، ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن القول إن خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية رصدت اجتماعا لقيادات داعش في مدينة القائم غرب محافظة الأنبار، وقامت بدكه بضربة مباشرة أسفرت عن مقتل 26 من عناصر التنظيم وجرح 6 آخرين. وأضاف معن القول إن الاجتماع الذي رصدته الخلية كان القصد منه التنسيق لنقل مسلحين إلى مناطق الفلوجة، مشيرا إلى أن طائرات القوة الجوية العراقية انطلقت بعد مراقبة دقيقة لتدك مكان الاجتماع بضربة مباشرة حسب البيان. كشف عماد الخفاجي المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن اتصالات أجراها الجبوري مع القيادات المحلية والشيوخ العشائري في محافظة الأنبار حول بدء عملية إعداد قوائم بأسماء المتطوعين والمستعدين لحمل السلاح من أهالي المحافظة. وذكر الخفاجي عبر تدوينة نشرها على الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان العراقي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر إن الهدف من الاتصالات هو المشاركة في عملية تحرير مدينتهم من تنظيم داعش. قال الجيش الأمريكي إن طائرات أمريكية وحليفة وجهت 12 ضربة جوية إلى مواقع تنظيم داعش في 7 مدن عراقية وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. وشملت الضربات مدن الموصل وسنجار وتل عفر وبيجي والفلوجة والبغدادي ومخمور حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة يوم الأحد. أضاف أن التحالف وجه ضربة واحدة في سوريا قرب حلب. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ غادر العاصمة اليمنية صنعاء وفد من المعارضة المسلحة في اليمن متوجها إلى جنيف للمشاركة في محادثات سلام كانت قد تأجلت لمرات عدة. ويضم الوفد الذي غادر على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة 5 أشخاص بينهم حوثيون ومؤيدون للرئيس السابق علي عبد الله صالح حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر في مطار صنعاء. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هلا أوجزت لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، جدد طيران التحالف غاراته مساء أمس على المواقع العسكرية وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. ففي العاصمة صنعاء استهدف القصف معسكر ألوية الصواريخ بجبل عطان الواقع غرب العاصمة، كما استهدف معسكر الحقة وجبل لقم جنوب العاصمة. وبحسب مصادر حلية فإن طيران التحالف استهدف أيضا منازل قيادات محسوبة على الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واستهدف منزل العميد علي قرقر مسؤول العمليات في الأمن المركزي ومنزل القيادي الحوثي صالح حبرة في منطقة عطان. في تعز وسط اليمن تستمر معارك الكر والفر بين رجال المقاومة الشعبية وجماعة الحوثيين، وشهد المدينة اشتباكات عنيفة في عدد من الجبهات. وقال شهود عيان لإذاعة العراق الحر أن قوات الحوثيين والقوات المساندة لهم جددت من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية، واستهدف القصف أحياء الروضة وكلابة والإخوة وحي الضبوعة. وأضافت المصادر أن شخصا قتل وأصيب أكثر من 10 آخرين من المدنيين. تزامن ذلك مع قصف لطيران التحالف بأربع غارات جوية على تجمعات الحوثيين في شارع 60 وعصيفرة شمال مدينة تعز، كما استهدف القصف مواقع كتيبة النصر للواء 82 في مدينة الحديدة غرب اليمن، ودمرت الغارات أيضا زوارق في سواحل الطائف والكبزر جنوب المدينة. أما في مأرب شرق اليمن سقط نحو 27 حوثيا قتيل جراء الاشتباكات العنيفة التي تدور في المدينة بين رجال المقاومة والحوثيين. تزامن ذلك مع قصف طيران التحالف للمواقع الحوثيين غرب المدينة. أما في مدينة الجوف القريبة من محافظة مأرب فقد شن طيران التحالف عدة غارات على مواقع الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد ساعات من سقوطها بيد الحوثيين. سياسيا، غادر وفد الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عصر أمس مطار صنعاء الدولي متوجهين للمشاركة في مؤتمر جنيف، وقد غادر وفد على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة. الوفد يضم ممثلين عن الحوثيين وثلاثة من حزب الرئيس اليمني السابق. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة السورية، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي إن ميليشيات يقودها الأكراد تدعمها غارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اشتبكت مع مقاتلي تنظيم داعش في بلدة سورية على الحدود التركية يوم الأحد. وأفادت مصادر لوكالة رويترز الأنباء بتقدم وحدات حماية الشعب الكردية بالتعاون مع التحالف الدولي ومجموعات سورية مسلحة صغيرة إلى داخل محافظة الرقة معقل التنظيم، مهددة أحد أبرز الطرق الرئيسية للإمداد لمدينة الرقة والتي تمثل عاصمة التنظيم المتشدد. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة حكما يتصاعد الغبار خلال النهار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط خلال النهار لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات وفي الغبار 7 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 44 والصغرى 25، في البصرة درجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 31، أما في النجف درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 29، في أربيل درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى هي 24 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف التي وافتنا بعرض لأحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى ورقتنا المقبلة، وهي جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميل الكابتن أحمد الزبيدي. ابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي، وهذه جولة جديدة في عالم الملاعب والرياضة. وأول الأخبار عند الساحرة المستديرة، حيث ما تزال تداعيات خسارة السودافيكيين أمام الحاسوب الياباني بأربعة أهداف مستمرة. فعلى الرغم من أن الاتحاد المركزي لكرة القدم أعلن تمسكه بأكرم سلمان مدربا للإسود، إلا أن أعضاء في الاتحاد أعلنوا رغبتهم بإقالة الكادر التدريبي بعد الأداء الذي وصفوه بالسيء للإسود أمام اليابان. وعند القوس والسهم توقف قليلا، حيث أحرزت لاعبة المنتخب الوطني العراقي للشباب بفاعلية القوس المركب فاطمة سعد ذهبية بطولة العالم للشباب الجارية وصولها في الولايات المتحدة الأمريكية. وعند السباحة نتوقف قليلا، حيث اختتمت في المسبح الأولمبي المغلق في بغداد منافسات بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية لفئات المتقدمين والشباب والناشئين، وتوجت فرق الجيش والشرطة والمركز التخصصي بألقاب البطولة التي استمرت 3 أيام. وختام جولتنا هذه ستكون عند الكرة الطائرة، حيث كشف الاتحاد العراقي للعبة عن موافقة الاتحاد الجزائري لحضور منتخب الناشئين الجزائري إلى بغداد وإقامة مباراة تجريبية مع نظيره العراقي. وقال رئيس الاتحاد منى فاضل إن اتحاد اللعبة العراقي فتح الاتحاد الجزائري في اجتماع الاتحاد العربي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة لغرض إجراء مباراة تجريبية تجمع منتخبي الناشئين في بغداد، مؤكدا حصوله على موافقة الجانب الجزائري على الحضور إلى بغداد.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا المقبلة الأولى وتتحدث عن مشروع لاستحداث الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة. هذه الورقة عفوا تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن مشروع استحداث الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة في العراق. مستمعينا، يبدو أنه ليس من نهاية قريبة لأزمة الطاقة المزمنة في العراق منذ أكثر من 10 سنوات، فبعد مضي كل هذه السنوات وإنفاق المليارات من الدولارات لم يتحقق أي تقدم ملموس في إنتاج الطاقة الكهربائية، فمعاناة الناس تتفاقم وتستمر مع حلول كل موسم صيف وارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يجري الآن وربما سيستمر لسنوات أخرى. ربما يعني هنالك بارقة أمل تتمثل بموضوع الطاقة المتجددة كما يؤكد القائمين على هذا المشروع، لكن بداية، ما هي الطاقة المتجددة؟ تعريف الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفذ. الطاقة المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي، أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية. ولا تنشئ الطاقة المتجددة في العادة مخلفات كثاني أكسيد الكربون أو غازات ضارة بالبيئة، أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري أو المخلفات الذرية الضارة الناتجة من مفاعلات القوى النووية. الفكرة هو استحداث مشروع لإنشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة. هذه الفكرة قدمت مشروع قانونها من قبل لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد، عمل عليها فريق من الباحثين والعلماء لعدة أشهر، ويعني شاركت فيها 7 وزارات معنية في مقدمتها: وزارة الكهرباء، وزارة البيئة، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة. مشروع القانون رفع إلى مجلس النواب لغرض إقراره ويعني تعميم التجربة على باقي المحافظات. هي بدأت في محافظة بغداد. الهيئة ستكون لها شخصية معنوية وإدارية ومالية مستقلة، وستكون لها أيضا موازنة بموجب هذا القانون في حال إقراره. والهدف من تشكيلها هو توحيد الرؤى والمواقف والجهود في مجال البحوث والدراسات المتخصصة بمصادر وتقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها العملية، بدلا من استخدام مصادر الطاقة والوقود المتعارف عليها. مصادر الطاقة المتجددة في العراق بحسب القائمين على هذا المشروع كثيرة، في مقدمتها الإشعاع الشمسي، حرارة الشمس هذه وساعات الإشعاع، إذ يعتبر العراق واحد من أغنى بلدان العالم فيها إن لم يكن الأغنى، لأنه بلد تقريبا مشمس طيلة فصول السنة. أيضا من المصادر الأخرى للطاقة المتجددة في العراق هي المخلفات العضوية، وأيضا التي يمكن أن ينتج عبرها الغازات القابلة للاشتعال والمنخفضة التكاليف والصديقة للبيئة، ويمكن أن تستخدم في الاستخدامات الصناعية وحتى المنزلية. وللأسف العراق ما زال من البلدان القليلة التي ما تزال متخلفة جدا في مجال استخدام هذه الطاقة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا غالب الزاملي رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد، الجهة الراعية لهذا المشروع وهي من قدمته، يعلق عليه فيقول:
الفكرة يعني كانت يعني لفترة سابقة كان عدها لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد مع وزارة الصناعة، هيئة البحث والتطوير، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وجامعة التكنولوجيا وجامعة النهرين، 7 وزارات هذه مشتركة. الفكرة أنه نشكل هيئة متخصصة للطاقات المتجددة، وهذه مهمة في بغداد، وهذه مهمة جدا راح تشمل العراق بشكل تام. هي انطلاقتها من بغداد ولكنها تشمل العراق بشكل تام. هذه العملية الحقيقة، احنا اليوم لدينا مصادر للطاقة، وهذه المصادر غير مستقلة وغير مستفيدين منها، فعلينا ان نستفيد منها. بالنتيجة اليوم عملية الاستفادة بهذه الطريقة راح تفتح لنا مجال كبير، راح تفتح لنا افاق كبيرة.
نعم، أيضا معنا الدكتور المهندس مظهر التميمي، مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن، يؤكد أن الأمر ممكن جدا في حال توفرت الإرادة لإنجاحها. لنستمع.
الإمكانية جدا سهلة ومتاحة لو توفرت الإرادة.
لدينا مصادر للطاقة المتجددة؟
نعم، مصادر الطاقة المتجددة جدا كبيرة، وأهمها الطاقة الشمسية. يعني النعمة اللي الله انطاناها بالطاقة الشمسية ما نعطيها لدولة من الدول الأخرى. يعني الوفر الشمسي المتوفر عندنا بالعراق قايسين احنا الأفرج بما فيها أيام الغائمة والأيام المغبرة 4500 واط للمتر المربع، اللي هذه النعمة ما نعطيها لأحد من دول العالم. يعني في أوروبا المعدل 500، يعني بما فيها اليونان وإسبانيا عندهم طاقة شمسية، بس لا المعدل مالها من تجي قسمة 500، يعني احنا 9 أضعاف أعلى منهم.
شو رادنا؟
والله رادنا إرادة، رادنا إرادة وقيادة وتخطيط. احنا ما عندنا تخطيط. خطوة اليوم إن شاء الله على الطريق في هذا الاتجاه إن شاء الله، إنشاء هيئة وطنية تعنى بالطاقات المتجددة. هذه راح تضيف وفرة اقتصادية عظيمة، أصلا وجه من أوجه احترام العراق هي هاي راح تكون.
نعم، أيضا معنا الدكتورة وفاء غازي الباحثة في مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة، تعلق على موضوع إمكانية إنتاج الطاقة المتجددة من الغازات المخلفات العضوية، وتؤكد إمكانية تطبيق هذا الأمر في العراق بسهولة ويسر. دعونا نستمع.
نطبق متى ما تضافرت الجهود حول تطبيق منظومات إنتاج الطاقة المتجددة على أرض الواقع، ومو تبقى يعني فقط كلام ومؤتمرات وأبحاث تركن على الرفوف. عندنا أبحاث وعندنا أبحاث ماجستير ودكتوراه بهذا الجانب، لكن لم تطبق. اولا المشاكل اللي يعاني منها احنا كمراكز بحثيه هو عدم وجود يعني التغطيه الماليه للمشاريع البحثيه، وخصوصا في مجال البايوماس انتاج الطاقه من الكتله الحيويه. احنا من معروف بلدنا مخلفات بلديه كثيره ومخلفات زراعيه كثيره. انتاج الطاقه من المخلفات من الكتله الحيويه البايوماس او مخلفات تشمل مخلفات زراعيه، مخلفات البلديه الثقيله والمخلفات النفايات المنزليه، فهذه ممكن أن تصمم لها منظومات خاصة لإنتاج الطاقة، وهو البايو غاز والبايو ديزل. أيضا ممكن إنتاج البايو ديزل والبايو غاز ضمن منظومات متخصصة.
نعم، أيضا معنا الدكتور علاء العقيدي مستشار لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد، وهي الجهة وهو رئيس هيئة العلماء والباحثين التي قامت بإعداد مشروع الهيئة. لنستمع.
وحقيقة كان أكو اهتمام من قبل العاملين في جميع الوزارات كوزراء وبدرجة مدراء عامين، لقينا أنه نفس الاهتمام اللي موجود في مجلس محافظة بغداد موجود عندهم حقيقة، وعازمين على أنه يحققون هذا الجانب، ولكن كان يحتاج إلى عملية جمع هذا الكم الكبير من المدراء العامين والمتخصصين والمراكز البحثية والمراكز المتخصصة بالطاقة المتجددة، عملية جمعهم تمناها مجلس محافظة بغداد حقيقة أخذ على عاتقه. صار لنا بحدود تقريبا 3 أشهر يعني على هذا العمل.
اتصلتوا بهم؟
يعني تقريبا حدود 7 وزارات اتصلنا بهم، لأن عندهم مراكز متخصصة في هذا الجانب، استعنا في مسألة الخبرات مالتهم والناس الأكاديميين والناس، قل بعض عندهم بحوث تطبيقية في هذا المجال.
ماذا خلصتم؟
خلصنا بهذه المسودة حقيقة اللي هي تم تسليمها لمجلس محافظة بغداد، اللي تتضمن انه كيف نستغل الامكانيات الطاقة الكامنة وتحويلها الى طاقة متجددة والمتمثلة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهيئة تأخذ على عاتقها انه تتبنى جميع البحوث، جميع ما يقدمه العلماء العراقيين من برامج. لا هي هسه في كل الاحوال هي مشتتة، لانه كل واحد ضمن مظلة وضمن مؤسسة، وبالتالي اليوم عملية جمعهم تحت مظلة واحدة يعطينا المدلول الأكبر إلى أنه نوحد هاي الجهود.
نعم، مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل سعد كامل. مرحبا بك سعد.
مرحبا، صباح الخير.
صباح النور. سعد، خليني أسأل بالبداية، هل يمكن أن نتفائل بأن يعني هذا المشروع يمرر بسهولة ويسر ولا ينام في أدراج يعني جداول الأعمال في مجلس النواب، وتدخل بقضية يعني المناكفات السياسية وما إلى ذلك، سيما أنه من المعروف أنه إنشاء محطات هذه الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الغاز المستخرج من الوقود الحيوي ربما أسهل بكثير من إنشاء محطات توليد الكهرباء المتعارف عليها التقليدية؟
حقيقة أن نكون متفائلين بأن نخطو هذه الخطوة نحو تكامل العمل في مجال الطبيعية غير النابضة. هذه ممكن تحتاج إلى عمل طويل، من المعروف بين العمليات الإنتاجية والإتيان بالبنى التحتية والقدرات وتهيئة المراكز البحثية، هذه تحتاج إلى وقت طويل، وقبل ما تحتاج إلى وقت تحتاج إلى معرفة إدراك الوسط السياسي بأهمية هكذا فعاليات ممكن أن تخدم الوضع الاقتصادي برمته في العراق. فأن نكون متفائلين، لا أعتقد سيكون هناك تفاؤل بين هذا المشروع سيمر مرور الكرام وبسرعة وبسهولة. طبعا يلاقى اعتراضات كثيرة، وخاصة موضوعة الموازنة، لأن هذا المشروع ستكون له موازنة خاصة تدرج ضمن موازنة الدولة، وهو يحتاج إلى تكاليف كبيرة في بداية انطلاقته.
طيب يعني هذا المشروع، يعني مجلس محافظة بغداد تقدم به، في حال تمت الموافقة عليه هل قادر المجلس أنه يموله ينشأ في بغداد كتجربة على الأقل كبداية، ومن ثم إذا نجحت ممكن أن تعمم في بقية المحافظات، يعني ربما يخفف إذا ما يحل يخفف من أزمة الطاقة المستديمة، أزمة الكهرباء اللي مزمنة كل صيف يعاني منها المواطن؟
إمكانية يعني دعم ماليا من قبل موازنة كلمة الأقاليم لمجلس محافظة بغداد هذا لا يجوز وفق الإدارة المالية المخصصة وفق قانون مجالس المحافظات بتعديل الثاني رقم 2013، هذا لا يجوز، لأن يعني هذا المشروع هو اتحاد لكن ستعمم في كل المحافظات وستكون هناك مديريات عامة. إذن هو المكان في بغداد وليس الإدارة لمجلس محافظة بغداد. مجلس المحافظة هو تبنى الفكرة وحاول جمع شتات الأطراف البحثية المتخصصة، وممكن مكنهم بأن هو راح يكون الوسيط بنقل المشروع إلى مجلس النواب لغرض قراءته والمصادقة عليها. لكن المشروع هو برمته اتحادي سينفق عليه من قبل الموازنة العامة للدولة.
طيب يعني مبدئيا ما إمكانيات أن يكون هذا المشروع واقعي أن يطبق في العراق، مثلا موضوع الخلايا الشمسية أو توليد الكهرباء من طاقة الشمس أو حتى استخراج الغاز من المخلفات العضوية؟ بحسب حديثك مع المختصين والباحثين، ما إمكانية أن يصبح واقع حال في العراق؟ ما مدى سهولة هذا الأمر أن يتحول من مجرد مشروع إلى واقع حال؟
الإجابة على سؤالك جميلي، بها شكين. احنا كبلد يمكن وطننا هذه التجربة ثمانينات من القرن الماضي، يعني لدينا
ألو
منطقة
نعم
ألو تسمعني؟
نعم أسمعك، كمل ساعة تفضل.
وطننا هذه التجربة وطننا هذه التجربة في الثمانينات، تجربة المجمعات السكنية في الباب الشرقي الموجودة على بنوات، وأيضا مجمعات أخرى كانت تعمل وفق الطاقة الشمسية، يعني توفير الكهرباء للمجمعات للتدفئة للتبريد، وأيضا في بعض المراكز الصحية. وأيضا الكهرباء وطنت هذه التجربة بالخلايا الشمسية لإنارة الشوارع، هناك استخدامات. لكن المهم الذي لفت إليه أحد الباحثين في مراكز وزارة الصناعة بأن الطاقة الشمسية في العراق ممكن بلدنا يتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد ساعات الشمس، فلابد أن يكون هناك توجه لاستغلال هذه الطاقة، وهي توجهات سهلة ما دامت أشعة الشمس موجودة. التوجه الآخر وهو تعفين وتخمير المخلفات البلدية المنزلية، هذه المواد العضوية الكتل العضوية، بدل ما تذهب ونحتار في كيفية طمرها ممكن أن نستثمرها في صناعة الغاز، وهذا غاز يختلف عن الغاز الأحفوري الغاز السائل، هذا غاز سهل وطبيعي ورخيص، أيضا ممكن أن يستخدم في الطباخات في المنازل، وأيضا يستخدم في المراكز الصحية والفنادق والمطاعم.
طيب الأمر رهن بإرادة سياسية، رهن بأموال، رهن بماذا؟
نعم إرادة سياسية طبعا، لأن هذا المشروع راح يكون مشروع بمنفعة اقتصادية، وهو أيضا مشروع سيؤدي إلى دعم برامج وسياسات التنمية المستدامة، فإذا هذه حسنة ستضاف إلى جهة معينة، هكذا حسب القناعات السياسية، بأن كل مشروع ممكن بفائدة سينسب إلى جهة، ولذلك تتوقف أو تلاقي تمت على عنه اعتراضات من قبل السياسيين. أيضا سيستخدم هذا المشروع بالموازنة. قلنا بأن هذا المشروع في بدايات انطلاقات يحتاج إلى مراكز بحثية، خطوط إنتاجية، تنمية لقدرات بشرية، دعم لمراكز سيحتاج في بداية انطلاقات إلى يعني انفاق هائل في المجال المالي.
نعم، شكرا للزميل سعد كامل الذي كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة في العراق الذي تبنته الحكومة المحلية في محافظة بغداد. مستمعينا، هذه انتقال إلى فاصل قصير جدا، نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا من جديد. وزارة الداخلية العراقية تعلن في بيان مقتل 26 وجرح 6 آخرين من قيادات تنظيم داعش خلال ضربة جوية في الأنبار. المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يكشف عن اتصالات أجراها الجبوري مع القيادات المحلية وشيوخ العشائر في محافظة الأنبار حول بدء عمليات إعداد قوائم بأسماء المتطوعين والمستعدين لحمل السلاح من أهالي المحافظة بوجه تنظيم داعش. الجيش الأمريكي يقول أن طائرات أمريكية وحليفة وجهت 12 ضربة جوية إلى مواقع تنظيم داعش في 7 مدن عراقية وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. وفد يمثل المعارضة المسلحة في اليمن يغادر العاصمة صنعاء متوجها إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام. والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي يؤكدان أن ميليشيات يقودها الأكراد تدعمها غارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اشتبكت مع مقاتلي تنظيم داعش في بلدة سورية على الحدود التركية يوم الأحد. أخيرا، إصابة صحفيين في وكالة فرانس بريس للأنباء واسمه ألكسندر غايوك بجروح طفيفة في الساق جراء سقوط قذيفة مدفع على مدينة دونسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعين، نذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول: برأيكم كيف يمكن الحفاظ على الأحياء التراثية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أعيد 0750-605-0560، منوها إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية اتصلوا بنا. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد والزميل حازم الشرع.
صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1350 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200,000 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معادلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي إلى الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع الطاقة، حيث شددت الحكومة العراقية على استمرار دعمها لشركة شيل النفطية وبذل أقصى الجهود لتذليل العراقيين التي تواجه عملها ومضاعفة الإنتاج في حقل المجنون النفطي. ودعت الحكومة شيل إلى التمسك بالتعامل مع وزارة النفط لتشجيع عملية الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. وإلى قطاع الاتصالات، حيث أكدت وزارة الاتصالات عزمها تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة وفقا لنظام الجيل الرابع بعد استخدام شركات الاتصالات لخدمات الجيل الثالث 3G، وفيما أشارت إلى أن المشروع سيباشر به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وأخيرا، إلى قطاع الاستثمار، حيث أبدت 10 شركات إيطالية رغبتها بتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية متعددة في محافظة ذيقار وفق نظام الدفع بالآجل. من جانبها إدارة المحافظة تعهدت بتقديم كامل التسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في المحافظة.
شكرا للزميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة أخرى لكن هذه المرة مع عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية، والآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد لهذا اليوم وأفرغ ما في جعبتك من عناوين؟
نبدأ مع صحيفة الصباح التي نقلت عن تقرير بثته قناة البي بي سي من أن حسابات داعش اصطدمت بسواتر الحج الشعبي. أيضا الصباح أكدت أن رئيس البرلمان أن الملفات التي بحثها رئيس البرلمان في الولايات المتحدة كان من أهمها ملف الأمن والنازحين والمصالحة أهم تصدرت هذه المناقشات. مع صحيفة الزمان التي كتبت أن لجنة الخدمات النيابية تدعو إلى توفير متطلبات العيش وتحذر من انقلابات الجنوب، ومفوضية كردستان تؤكد مسؤوليتها عن إجراء انتخابات رئاسة الإقليم. صحيفة المدى أشارت إلى أن الأزمة المالية منعت إطلاق 80% من مخصصات الوزارات والحكومات المحلية، وأوبك تتوقع انخفاضا جديدا لأسعار النفط في الربع الأخير من السنة الحالية. أما صحيفة المشرق فقد أكدت أن وزارة السياحة تبحث عن الآثار العراقية في المزادات العالمية. وأيضا مع المشرق قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر الغنام يؤكد إحباط هجوم لتنظيم داعش على جبهة غربي الرمادي. الصباح الجديد جاء على صفحتها الأولى القوات الأمنية بانتظار ساعة الصفر لاقتحام الفلوجة بعد تطويقها من محورين. أيضا الصباح الجديد نشرت تقريرا يتحدث عن إمكانية انسجام الحشد الشعبي مع القوات الأمريكية المساندة للعراق ضد داعش. الدستور تشير إلى أن التظاهرات المطالبة بتحسين الواقع الخدمي انتقلت من البصرة إلى النجف. وأخيرا زميلي مع هذا الخبر الطريف، فقد دفع الفضول رجلا أمريكيا للقيام بعمل متهور عندما أراد أن يجرب شعور الألم الذي يصاب به الإنسان عندما يتعرض لإطلاق نار، لذلك قام بإطلاق النار على قدمه ليجرب ذلك الشعور.
جنون والله. والله الجنون فنون ولله في خلقه شؤون. شكرا للزميل سعد أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية. مستمعين أذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول برأيكم كيف يمكن أن نحافظ على الأماكن التراثية. نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو ورق الصباح ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل قصير نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك IRAQHURR.ORG وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك يا رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير
أستاذ. أهلا بك يا رعد. رعد، كيف تصف لنا أبرز التطورات الميدانية في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، أبرز تطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الأنبار منذ ليلة أمس ولحد الساعة صباح هذا اليوم. في عموم المحافظة هنالك نوعا ما تصعيد أمني تشهده بعض المناطق، خاصة بأن تنظيم داعش
ألو. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل رعد الخاشع، ريثما نعاود الاتصال به مستمعينا. نشير إلى أنه على موقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هنالك العديد من الموضوعات التي يمكن أن تطالعوها، من ضمنها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش واصلون دكة أو كاري داعش. أيضا تطالعون على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي لقاء فيديو مع الصحفي والناشط عصام ميلزر الخميسي، قدمته الزميلة فريال حسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة الذي يبث الآن بالصوت والصورة. أيضا تقرؤون على موقع التواصل، صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داعش ينصب شاشات ضخمة لعرض مآثره في الأنبار، وتطالعون أيضا في صحيفة الصباح الجديد تظاهرة تطالب بإقالة المحافظ وقائد الشرطة في البصرة. مستمعينا، نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة نينوى يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد.
كيف تصف الوضع في نينوى والموصل خلال الساعات 24 الماضية؟
يعني على ما يبدو أن الوضع خلال 24 ساعة الماضية في مدينة الموصل كان نوعا ما هادئا، لم تحفل مدينة الموصل يعني في بغارات مكثفة من قبل طائرات التحالف الدولي، أيضا لم تحفل بنشاطات وأيضا ما يقوم به داعش من سلسلة من الإعدامات وأيضا العقوبات التي يعني تعودنا عليها أو تعودنا على نقراها في رسائلنا السابقة. يعني تنظيم داعش كان يعني يوم أمس قام بتعرض على قوات البشمرجة في ناحية بعشيقة، لكن قوات البشمرجة استطاعت أن تسد هذا الهجوم وأيضا تقصف تجمعات للتنظيم في تلك الناحية شرق الموصل، وما أدى إلى قتل 3 من عناصر داعش وأيضا جرح آخرين. أيضا كتائب الموصل كانت لها فعالية يوم أمس عندما استهدفت أحد عناصر داعش وهو شخص يسمى بلال الموفق وملقب بأبو دحام أو بأبي دحام، قرب صناعة يعني قرب المنطقة الصناعية في وادي عقاب غرب الموصل. هذا الشخص يبدو أنه يعني يمتهن مهنة تصليح الآليات ومسؤول عن بعض آليات تنظيم داعش، ويقوم في المنطقة الصناعية بصيانتها ومتابعة يعني لتنفيذ مهمات التي يقوم بها تنظيم داعش. أيضا مقتل 4 من عناصر داعش بينهم قيادي بارز في التنظيم لنفذتها طيران التحالف الدولي، استهدف عجلة كان هؤلاء يعني يستقلون هذه العجلة قرب منطقة الكسك غرب الموصل. أيضا قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري أعلن عن تحشيد القطاعات العسكرية في صلاح الدين من أجل بدء أو بانتظار بدء عملية تحرير الموصل من سيطرة داعش. أخيرا يعني هناك مناشدات من نازحون نينوى طالبوا فيها الحكومتين المحلية وأيضا المركزية للنظر في معاناتهم وحل أزماتهم مع حلول شهر رمضان. كان زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي.
كيف تصف لنا الوضع في صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم بالتأكيد خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك عمليات تعرضية قامت فيها القوات الأمنية على محاور عدة منها محور الجزيرة غرب مدينة سامراء، حيث شرعت قيادة عمليات سامراء وقيادة الفرقة الخامسة بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي على قصف تجمعات عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة. أسفر هذا القصف عن حرق 6 آليات تابعة لعناصر من تنظيم داعش ومقتل من فيها كانت في منطقة الجزيرة، أو كانت تروم هذه الآليات ربما التقدم باتجاه منطقة اللاين بعد أن حاول عناصر من تنظيم داعش التقدم قبل يومين باتجاه منطقة اللاين، وهناك خاض معارك عنيفة لربما استعادة منطقة اللاين الرابطة الواقع إلى أقصى الغرب من مدينة سامراء، وهي طريق استراتيجي رابط يصل إلى ناحية قصرية شمال غرب محافظة صلاح الدين. المناطق الشمالية في محافظة صلاح الدين شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، وبالتحديد قضاء بيجي، حيث كانت هذه الليلة يعني شهدت اشتباكات عنيفة للغاية بين القوات الأمنية من جهة التي حاولت التقدم لاستعادة الأحياء التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن فوجئت بإيران كثيفة لقناة في تنظيم داعش فضلا عن قصف من عناصر تنظيم داعش بالدفاعية الثقيلة وقنابر الهاون من عيار 120 مليون فما دون. هذه الاشتباكات أسفرت يعني عن مقتل عدد من عناصر القوات الأمنية وإصابة عدد آخر، تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى العام في سامراء وكذلك مستشفى دجلة على طريق الرابط بين سامراء وتكرير. منطقة الفتحة شرق بيجي يعني كانت هناك عملية تعرضية قام بها عناصر من تنظيم داعش على القوات الأمنية المتواجدين هناك، وأثرت هذه العملية عن إصابة يعني عدد كبير وعناصر من قوات الأمن المتواجدين في تلك المنطقة، لكن تدخل طيران الجيش حال بمقتل يعني وقصف عناصر من تنظيم داعش المهاجمين للمناطق المحيطة بمنطقة الفتحة التي خضعت إلى سيطرة القوات الأمنية، وأثر هذا القصف أيضا عن مقتل وإصابة 30 من عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة. سلسلة جبال الحمرين لا تزال أيضا تشهد معارك تروى فر بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى. هذه المعارك خلال الليلة الماضية يعني كان هناك تقدم لعناصر تنظيم داعش على السكنات العسكرية التي اتخذتها أو مواضع الدفاع التي اتخذتها القوات الأمنية، والسيطرة من عناصر تنظيم داعش على بعض السكنات العسكرية الرابطة في سلسلة جبال الحمرين والواقع هناك من القوات الشرطة الاتحادية المتواجدة هناك وعناصر من الحشد الشعبي. المحور الجنوب الغربي من مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين كان هناك تقدم القوات الأمنية من جهة مشهد المسمى باتجاه مناطق محافظة الأنبار والمناطق المحاذية لصحراء محافظة الأنبار مع محافظة صلاح الدين. هذه ربما كانت دليل مجمل الأوضاع الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
شكرا للزميل أحمد سمير الذي كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. نواصل تقديم ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، ويعود إلينا من الأنبار الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك من جديد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد. هل لا تعيد إيجاز أبرز التطورات الميدانية في محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، أبرز التطورات الأمنية التي جرت خلال 24 ساعة في محافظة الأنبار بداية من مدينة القرمة أقصى شمالي شرقي مدينة الأولى، القوات الأمنية بصرت على مدن المنطقة الواقعة حول محيط مدينة القرمة عودة وعودة إلى هذه الناس، ولكن وواسع مدينة القرمة.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل رعد الخاشع من محافظة الأنبار، نعتذر عن رداءة الاتصالات ولكن الأمر خارج عن إرادتنا. مستمعينا، أوراق الصباح متواصلة وإياكم. ورقتنا المقبلة ستكون: لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال بالهاتف المباشر لاستوديو أوراق الصباح ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية، أو تكتبون باللغة الإنجليزية iraqhur.org. مستمعينا، لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أنا أحمد الكناني. لو كنت مسؤولا في أي دائرة رسمية حتى في المناصب العليا في الدولة لاتخذت خطة مسبقة قبل أن أتسلم المنصب. الخطة تعتمد على إدارة المركز الذي يديره، وأقصد المؤسسة إن كانت اقتصادية أو ثقافية أو تجارية، وفق الطرق العلمية المتبعة في الدول المتحضرة. أعتقد أنه المسؤول إذا كان لا يمتلك الثقافة أو لا يمتلك الحس الوطني يتعذر بأسباب أخرى كذا كذا.
أنا ياسر ربيعي، شاب عراقي. لو كنت مسؤول، أول عمل أسوي أنهض بواقع التعليم بشكل عام، من الروضة إلى آخر مرحلة الدكتورة. المناهج خلل، طريقة التدريس بها خلل، مستوى التدريس أصلا هابط من وراء السقوط. ممكن إذا توفرت الظروف، يعني أنت شوف حتى إذا أكو هسه ناس تشتغل، تلقى ناس بتشتغل بالضد، فمهما العالم هاي اللي تريد تشتغل فأكو ناس تحاول تعثرها وتحاول ما تخلي المشاريع هاي تنجز اللي بيها خدمة للبلد مثلا، أو خدمة للتعليم، للصحة، اللي إن شاء الله.
أنا عدنان الجاف. لو كنت مسؤول، أول شيء أدي بإصلاح المجتمع ثقافيا، وثاني شيء وأن أكون أمين على عملي وصادق مع نفسي ومع الآخرين. أنا لو كنت مسؤول أضع قيمة للإنسانية الموجودة خصوصا للعراقيين، لأن صلي 35 سنة داعش في العراق. للأسف الشعب المظلوم هو شعب العراقي ومن قبل السياسيين. أنا لو كنت مسؤول أحاسب أي سياسي يجلس على الكرسي أو أي مسؤول لديه سلطة، أحاسبه على أقل عمله وأحاسبه على ضميره وعلى أمانته. أنا لو كنت مسؤول أعطي العراقي حق العيش. أنا لو كنت مسؤول أعطي العراقي حق السفر. أنا لو كنت مسؤول أجعل العراق أكثر من أي دولة أجمل وأروع وأغنى.
أنا مصطفى نادر المندلاوي. لو كنت مسؤول أشجع التعايش السلمي وأنبض الطائفية مؤكد، وأبدي أشتغل على الطور المدني، لأن إحنا محتاجين مسؤول يشتغل مدني. ما عندنا مسؤولين مدنيين، لأن المدنية هي الحل. العراق بلد العلمانية هي الحل الأخير له، لأنه إحنا بلد ما نقدر نعيش بحكومة سنية أو حكومة شيعية أو حكومة كردية. لازم نرفض الجميع، المدنية هي الحل.
شكرا لكل من ساهم في ورقتنا لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ وشكرا للزميل عمر عبد الرحمن الذي أعد هذه المقابلات. مستمعينا، أوراق الصباح متواصلة وإياكم، وورقتنا المقبلة هي ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، وفيها سنستعرض تقريرا يتحدث عن موضوع تسليح العشائر، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. الآن إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، وسنستعرض ضمنها تقريرا يتحدث عن تحذيرات أطلقها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري من التأخر في عملية تسليح العشائر لقتال تنظيم داعش. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة براء عفيف. ابقوا معنا.
أكدت الحكومة العراقية استمرارها بتسليح أبناء عشائر الأنبار المتطوعة ضمن تشكيلات القوات الأمنية المختلفة من جيش وحشد شعبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان له من احتمالية تجنيد داعش للمغرر بهم من أبناء الأنبار حال تأخر تسليحهم من قبل الحكومة. ويقول المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إن الآلية الوحيدة لتسليح أبناء عشائر الأنبار هي من خلال تطوعهم في الجيش والحشد الشعبي لتحرير مدنهم من تنظيم داعش.
الحكومة منذ تشكيلها وضعت استراتيجية بهذا الصدد فيما يتعلق باحتواء المتطوعين لدى العشائر في المناطق الساخنة والمدن التي يتواجد فيها تنظيم داعش. هو دور رئيسي في عملية التحرير هذه المدن أولا ومسك الأرض ثانيا، لأنهم لا قدر من ناحية ديموغرافية وجغرافية على القيام بعمليات القتال في هذه المناطق. وفي الحقيقة يعني استكمالا لهذه الاستراتيجية تم القيام بخطوات عملية وإجرائية عديدة في هذا الاتجاه، حيث تم فتح مراكز لتطوع أبناء العشائر وتسجيلهم وتنظيمهم وتهيئتهم من الناحية العسكرية وتدريبهم وتجهيزهم بالمستلزمات الضرورية للقتال لجانب القوات المسلحة.
غير أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق أكد تباطؤ الحكومة بتسليح عشائر الأنبار، مطالبا وزارة الدفاع ببناء المتطوعين بناء عسكريا صحيحا، موضحا أن تأخر إيصال الدعم اللازم للعشائر المتصدية لداعش قد يدفعهم لارتكاب أخطاء رفض تفصيلها في حديثه.
استراتيجية خاطئة ومتلكئة، لأن لم يقدم الدعم إلى المتطوعين منهم ولم يقدم الدعم اللازم معنويا ولوجستيا يعني إلى العشائر المقاتلة التي صمدت. علينا أن نذكر أيضا أخطاء قسم من هؤلاء.
فيما أشار الشيخ عبد الله الجغيفي أحد وجهاء العشائر المقاتلة لتنظيم داعش في مدينة حديثة في الأنبار إلى أن أبناء عشائر مدينته لم تعد بحاجة إلى التسليح، مطالبا بتغيير القيادات العسكرية لمنطقة الجزيرة والبادية المتخاذلة عن تحرير المدينة.
ما نريد أي دعم، بطلنا، فقط يرفعون عنا الظالم المجرم اللي باع أبو غريب اللي هو ناصر الغنام. لحد الآن على الجزيرة والبادية قائد الجزيرة والبادية ناصر الغنام، وصلتها الوزير الدفاع وعندي الدليل، أنطيكم رقم تليفونه والرسالة اللي أرسلتها وما اتخذ إجراء، وصلتها للتيار الصدري وما اتخذ إجراء، وصلتها للأمن الوطني وما اتخذ إجراء، وواصل الحاكم الزاملي وما اتخذ إجراء، وفرض علينا فرض حاكم الزاملي، فرض علينا فرض. قلنا له ما نريد، احنا نريد قائد شيعي في سبيل ما يخون.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر أكد أن تعدد ولاءات أبناء مدينة الأنبار وخوفهم من دخول الحشد الشعبي إلى مدنهم للمشاركة في حرب تحرير المحافظة قد يدفع ببعضهم إلى اللجوء لتنظيم داعش.
الأنبار غير موحدة باتجاه موقف واضح تجاه الحكومة وتجاه الحشد الشعبي وتجاه حتى موضوع داعش نفسه لاعتبارات عديدة. هناك نوع من الولاءات متعددة والمتضاربة ربما، وأيضا هناك توجس وتخوف من دخول الحشد الشعبي، وهذا الأمر هو اللي عطل موضوع دخول الحشد الشعبي للأنبار ومشاركته مع التحرير. الأنبار تحتاج إلى أن تحرر نفسها بنفسها، وهي أقولها إلى ردها أبناء العشائر سواء كان موالين أو غير موالين.
براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا يا زميلة براء عفيف على أعدادها هذا التقرير. مستمعينا أوراق الصباح متواصلة وإياكم، الآن إلى فاصل غنائي، نكون بعد وإياكم على رأس الساعة 11 بتوقيت بغداد ونشرة بالأخبار.
يا أمي ما أطيابة عينيها فيهن كهربا، وشها بيشبه نور الشمس الهيئة الشمس بترابا. يا أمي ما أطيابة
عينيها فيهن كهربا،
وشها بيشبه نور الشمس الهيئة الشمس بترابا.
أنا من غير سكر بشرابة
والشبي.
الهيئة الشمس بترابة
الشمس بترابة
الهيئة الشمس بترابة